أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من أجل توضيح روح الجواب الذي أجاب به السيد الشهيد عن شبهة دورية الرادعية للآيات، حيث أن المستشكل استشكل في الاستدلال بالسيرة بأن الآيات رادعة عن سيرة العقلاء، وحينئذ قال صاحب الكفاية أن هذه الرادعية دورية لا يمكن أن تكون رادعة، لأن رادعيتها متوقفة على عدم مخصصية الآيات السيرة، وإلا لم تكن حجة لكي تكون. فإذا أريد نفي حجية السيرة ونفي مخصصيتها بالآيات، بإطلاق الآيات، لزم الدور، لأن الشيء المتوقف على شيء لا يمكن أن يكون موجدا لذلك الشيء. الرادعية متوقفة على عدم حجية السيرة وعدم المخصص، فكيف يثبت عدم المخصص وينفي الحجية وينفي المخصصية؟ ثم قلنا أن الآخون بعد ذلك قال أن نفس الشبهة، شبهة الدور في طرف المخصصية، أيضا ترد، لأن المخصصية أيضا مخصصية السيرة فرع حجيتها، وحجيتها فرع عدم الرادع. فلو أثبتنا عدم الرادعية بحجيتها وخصصنا الآيات بها لزم الدور، فكل منهما حجيته دورية، حجية الآيات، حجية السيرة. روح جواب السيد الشهيد على هذه الشبهة الآخوندية يتوقف على بيان مقدمة. هذه المقدمة تأتي مفصلان في بحث التعارض. لو فرضنا وجود دليلين متعارضين، كل منهما يكون بحجيته رافعا لموضوع حجية الآخر، هذا سوف نصطلح عليه فيما بعد بالورود أو الحكومة من الجانبين. دليلان كل منهما حجيته ترفع موضوع حجية الآخر لكونه مثلا فيه خصوصية تجعله حاكمة واردة رافعة لموضوع الآخر، من قبيل الخاص بالنسبة للعام والحاكم للمحكوم والوارد للمورود. هنا في مثل هذه الموارد التي تكون حجية أحد الدليلين رافعة، المتعارضين رافعة لموضوع حجية الآخر، هناك سوف نقول أنه فرض أن كل منهما حجيته مشروطة بعدم الحجية للأخرى بالفعل، هذا بنفسه محاله. يعني لا يعقل أن يكون الجعل بهذا النحو، بأن يجعل الجاعل الحجية لهذا الدليل مشروطا بعدم حجية الآخر بالفعل، والحجية لذاك الدليل مشروطا بعدم حجية الأول بالفعل. لماذا؟ لأن فرض توقف كل من الحجيتين في الطرفين على عدم الآخر بالفعل، عبارة أخرى عن فرض توقف أحد الضدين على عدم ضده، الذي قرأتم في بحث الضد أنه دور، إذ لو كان هذا متوقفا على عدم ذاك إذن فذاك عدم المانع بالنسبة إليه، ووجوده يسبب عدم هذا لا محال. معناه أنه يتوقف على عدمه وبوجوده يوجد هذا العدم، معناه أنه توقف على العدم، وأيضا وجوده توقف على العدم ووجوده كان علة للعدم، وهذا دور محال. لا يمكن أن يكون شيء ما متوقفا على عدم شيء وموجدا لذاك العدم، هذا هو نكتة استحالة الدور في باب تمانع شيئين وضدين. حجية المتعارضين ضدان لا يمكن أن يجتمعا، فلو كان كل منهما متوقفا على عدم الآخر بالفعل لزم الدور، لزم التمانع بينهما. ومن هنا يقال في باب التعارض، أيضا يقال هذا الكلام، لو تعارض دليلان ليس أحدهما واردا على الآخر، يقال ليست حجية كل واحد منهما مانعة عن حجية الأخرى، فإنه يلزم منه الدور، وإنما المانع مقتضي الحجية لأحدهما مانع عن فعلية الحجية في الأخرى، لا أن نفس الحجية مانعتون لكي لا يلزم الدور. المقتضي لذاك يمنع عن فعلية حجية هذا، والمقتضي لهذا يمنع عن فعلية الحجية لذاك، ولا يلزم حينئذ، والمقتضيان فعليان، وكل منهما يمنع المقتضي الآخر عن التأثير في إيجاد مقتضاه، فلا دور. كذلك في التوارد من الطرفين، في دليلين متواردين من الطرفين، سوف نقول هناك في بحث التعارض أنه يستحيل أن يكون حكمان كالحجية مثلا لدليلين كل منهما متوقفا على عدم الآخر بالفعل، لأن هذا بنفسه دور، فرضه فرض جعل هاتين الحجيتين فرض جعل الدور، والمولى لا يمكن يجعل حكمين وتوقفين دائرين، هذا التوقف والتوقيف بنفسه محاله. ومن هنا نقول في باب التوارد من الجانبين أنه لا بد على الأقل من أن يكون أحد الدليلين متوقفا على عدم الآخر، عدم الحجية الأخرى مثلا إذا كان حجيتين الحكمان، على عدم الحجية في الآخر في نفسه، يعني بقطع النظر عن الأول، لا عدم الحجية بالفعل، وإن شئتم قلتم على صدق قضية شرطية، لولا هذا ذاك كان حجة، هذه القضية الشرطية. أحدهما على الأقل لابد أن يكون متوقفا على صدق القضية الشرطية وعدم الحجية في الآخر في نفسه بنحو القضية الشرطية اللولائية، لا الحجية، لا على عدم الحجية بالفعل يلزم الدور كما قلنا. حينئذ تارة يكون كلاهما هكذا، كلا الدليلين وكلا الحكمين كلتا الحجيتين متوقفة على عدم الآخر في نفسه بغض النظر عن الأول، لا على عدمه بالفعل، يعني على القضية الشرطية. وأخرى يكون أحدهما كذلك والآخر متوقفا على عدم الأول بالفعل، فإذا كان معا كذلك، يعني كلتا الحجيتين مشروطتان بعدم الحجية الأخرى في نفسها، يعني لولا هذه الحجية المعارضة المزاحمة، إذا كان كلا الطرفين القيد فيه عدم الآخر في نفسه، يلزم حينئذ أنه لا يكون شيء منهما فعليا، لا هذا الحكم فعلي ولا ذاك الحكم، يعني لا هذه الحجية فعلية ولا تلك الحجية فعلية، إذ كل منهما الآخر يكون حجة لولا، إذن فعدم الحجية في الآخر لولاه غير صادق، فلا هذا يكون حجة ولا ذاك يكون حجة، فيسقط الحكمان معا. وهذا هناك له تطبيقات في باب الورود من الجانبين، له تطبيقات عديدة مبينة في بحث فقهية، مبينة في بحث التعارض، لا ندخل في هنا، بحثنا عن الحجيتين المتواردتين من الطرفين كما هو محل الكلام، فإن محل الكلام هذا الدور الذي بينه صاحب الكفاية في الرادعية وفي المخصصية، ناشئ من أخذ قيد يرتفع بالآخر في كل من الطرفين، في طرف العمومات أخذ قيد عدم المخصص فإن المخصص رافع لحجية العام، في طرف السيرة أخذ عدم الرادع لأن الرادع رافع لحجية العام حجية السيرة، فكأن كل من الحجيتين مأخوذ فيه قيد يرتفع بثبوت الحجية الأخرى، فهذا بابه وحقيقته أنه تطبيق لنظرية الورود من الجانبين بين الحجيتين. وحينئذ هناك قلنا أن كل حكمين ظاهريين أو واقعيين كان بينهما توارد، لا بد أن يكون أحدهما على الأقل متوقفا على عدم الآخر في نفسه، يعني لولا الأول لا على عدم الآخر بالفعل، إذ هذا يلزم منه الدور. فأحدهما لابد أن يكون هكذا، إن كان كلاهما هكذا فلا هذا حجة ولا ذاك حجة، لأن كل منهما شرط حجيته غير موجود. إن كان أحدهما متوقفا على عدم الآخر لولا هذا، والآخر غير متوقف على عدم هذا لولا ذاك، بل متوقف على عدم هذا بالفعل، فسوف يكون ما يتوقف على عدم الآخر بالفعل فعليا، وما يتوقف على عدم الآخر لولا هذا غير فعلي، لأنه وهذا أيضا برهانه مبين في بحث الورود من الجانبين. لماذا يكون هكذا حينئذ؟ لأنه هذا الذي يكون مشروطا بعدم حجية، بعدم ثبوت الحكم الآخر الوارد عليه لولاه، شرطه غير متحقق، إذ لولا هذا ذاك كان فعليا. إذن فعدم ذاك لولا هذا غير موجود، إذن فشرط فعلية حجيته، فعلية هذا الحكم الذي هو الحجية في المقام غير موجود، فلا يمكن يتحقق. بخلاف ذاك، ذاك شرطه عدم الحجية بالفعل، وهذا لم يكن موجودا بالفعل فيتحقق. هذا أيضا برهانه فيما إذا كان أحدهما يختلف عن الآخر. ولو كان كلاهما هكذا، كلاهما لا يكون فعليا. لا بد من ملاحظة دليل الحكمين المتواردين من الجانبين لنرى أن أيهما أخذ في موضوعه عدم الآخر لولا هذا، وأيهما أخذ فيه عدم الآخر بالفعل. كلاهما يكون عدم مأخوذا في عدم الآخر بالفعل، هذا لا يمكن، لأن هذا بنفسه تمانع بين ضدين وهو محال. لابد أن يكون على الأقل أحدهما هكذا أو كلاهما يكون هكذا. فهذا يرجع إلى الاستظهار من الدليل. في بعض الأمثلة هناك يستظهر مثلا في معارضة في الشرط الذي يكون في النذر الذي يكون مزاحما مع الحاج، هذا من جملة موارد التوارد من الطرفين، هناك يمثل بهذا التطبيق الفقهي المشهور المعروف الذي هو من المسائل العويصة في الفقه. لو أن الإنسان نذر أن يكون يوم عرفة في كربلاء فاستطاع تلك السنة، هل يكون نذره تاما منعقدا فلا يجب عليه الحاج، أو يكون يجب عليه الحاج فنذره يبطل؟ لا يمكن في عرفة واحدة هم يحج هم يكون في كربلاء. هذا من التوارد اللي يقال أنه من التوارد بين الطرفين، لأن وجوب الوفاء بالنذر مأخوذ في أن لا يستلزم منه مثلا ترك واجب فعل حرام. من جانب آخر الحاج أيضا أخذ فيه القدرة الشرعية، الاستطاعة والقدرة الشرعية، ومع وجوب النذر لا قدرة شرعية. ففيه كلمات، هناك السيد الشهيد يبين أن المستفاد من دليل وجوب النذر أن وجوب النذر قد أخذ فيه عدم الآخر لولاه، لأنه ثبت أن شرط الله قبل شرطكم، وأن أمر الله قبل أمركم، والنذر أمر من الشخص. فشرط الله وهو وجوب الحج بقطع النظر عن هذا النذر إذا كان موجودا فهو متقدم عليه، إذا كان ثابتا بقطع النظر عنه إذن فهذا النذر غير منعقد. معنى أن شرط الله قبل شرطكم يعني بقطع النظر عن نذركم وشرطكم، إذا لم يكن يوجد شيء من الله فيجوز شرطكم، وإذا كان يوجد فلا يجوز شرطكم. إذن وفاء وجوب النذر وفعل وانعقاد النذر ونفوذه مشروط بعدم ثبوت حكم شرعي بقطع النظر عن النذر، وبقطع النظر عن النذر لا إشكال في ثبوت وجوب الحج، هذا مستطيع بحسب الفرض. إذن فالعدم في نفسه يكون مأخوذا في موضوع النذر، فيرتفع وجوب النذر ويثبت وجوب الحج، لأن وجوب الحج مأخوذ في عدم وجود مزاحم شرعي بالفعل، وهنا المزاحم الفعلي ارتفع. أنا أحد الوجوه لتقديم دليل وجوب الحج الحكم بوجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر لمن نذر أن يكون في كربلاء يوم عرفة مثلا، نذر المزاحم مع الحاج. حتى لو كان قبل الاستطاعة، خلافا للعروة صاحب العروة الذي فصل بين ما قبل الاستطاعة وما بعد الاستطاعة. إذن هذه النكتة الكلية، أنه كلما كان هناك حكمان متواردان أحدهما يريد أن يرفع موضوع الآخر، ولها تطبيقات في الأحكام الواقعية من قبيل وجوب الحج وجوب النذر، له تطبيق في المقام في الحكمين الظاهريين بالحجية، فإن حجية السيرة متوقفة على عدم حجية الآيات، لأن الآيات رادعة لو كانت حجة فترتفع برادعية الآيات بحجية الآيات. حجية الآيات متوقفة على عدم المخصص، والسيرة لو كانت حجة كانت مخصصة، والعام موقوف حجيته على عدم وجود المخصص الحجة، إذن فذاك أيضا متوقف على عدم هذا. هذا بحسب الحقيقة تطبيق من تطبيقات التوارد من الطرفين بين حكمين ظاهريين، بين حكمين هما حجية السيرة وحجية العمومات. وحينئذ في كل مورد يكون فيه توارد بين حكمين لا بد أن يكون أحد الحكمين على الأقل أو كلاهما مشروطا بعدم الآخر في نفسه، لا العدم الفعلي للآخر، إذ نفس هذا التوقف معناه دور، فرض توقف كل شيء من الشيء، توقف كل من الحجيتين المتزاحمتين المتضادتين على عدم الآخر، يعني توقف أحد الضدين على عدم الآخر، وتوقف ذلك الضد على عدم الأول، وهذا يؤدي إلى أنه يكون بينهما بحسب الحقيقة تمانع الذي هو عبارة أخرى عن دورية. إذ يكون حينئذ كل منهما وجوده مانعا عن الآخر، يعني كل منهما وجوده علة لعدم الآخر مع أنه متوقف على عدمه، وهذا محال. فلا بد إما أن يكون كليهما أو أحدهما على الأقل متوقفا على عدم الوجود اللولائي للآخر، لا عدم الوجود الفعلي. هم الآن في المقام، ما هو الحال؟ الحال في المقام يوجد فرق عن تلك النكتة، التوارد من الطرفين، من ناحية أن حجية الآيات حجية تعبدية، يعني حكم شرعي ظاهري، لكن حجية السيرة ليست حجية تعبدية، ليست مجعولة. إذ نريد بحجية السيرة حصول العلم بالإمضاء، فإن السيرة دليل لبي قطعي، السيرة ليس حجة، بمعنى أن الشارع لا يجعل الحجية للسيرة، السيرة عبارة أخرى عن القطع بالحكم الشرعي، القطع الوجداني الذي هو حجة ذاتا بالحكم الشرعي. فهنا بحسب الحقيقة في أحد الطرفين لدينا حجة مجعولة، حجية مجعولة تعبدية، في الطرف الآخر لدينا حجية تكوينية وهو نفس العلم الوجداني. وأيضا هذا التمانع موجود، يعني لو افترضنا أن الحجية الجعلية التعبدية للعمومات الرادعة متوقفة على عدم العلم، عدم حجية السيرة، وإلا لو كانت السيرة حجة يعني توجب العلم لكان هذا العلم مخصصا، وحصول هذا العلم حجية السيرة يعني حصول العلم متوقف على عدم الحجية التعبدية، وأيضا لازم التمانع بين شيئين أحدهما تكويني والآخر تشريعي، وهذا في نفسه محال، لأنه دور أولا، ولأنه غير معقول ثانيا أساسا، لا يعقل هذا التمانع بين أمر تكويني وأمر تشريعي بهذا النحو، خصوصا إذا لاحظنا ما أشرنا إليه فيما سبق من أن الذي يستكشف من أن الرادع معلول لعدم الإمضاء، إذا لم يكن الشارع قد أمضى فسوف يردع، والإمضاء علة لعدم الرادع، حينما يريد أن يمضي سيرة فسوف لا يجعل هناك رادعا، والمعلول للإمضاء إنما هو عدم الردع الذي ينشأ من الإمضاء، لا عدم الردع الذي ينشأ من العلم بالإمضاء، يعني العلم الحكم الشرعي، العلم ليس له دخل. إذن فالعلم فعدم الإمضاء الذي يكون بحسب عدم الردع الذي يكون عدم الردع الحجة الذي يكون معلولا ويكون علة للعلم، إنما هو عدم الرادع الذي يكون معلولا لواقع الإمضاء، لا يكون معلولا للعلم بالإمضاء الشرعي بالحكم الشرعي. إذن فلا يعقل أن يكون العلم الوجداني بالحكم الشرعي الذي هو معنى حجية السيرة علة لارتفاع الرادعية، والرادعية أيضا والرادعية تكون علة لارتفاع هذا العلم، هذا بنفسه دور، فقد دور بين حجية تعبدية وحجية تكوينية. إن شئتم قلتم أن التوارد من الطرفين هنا موجود بين حجية تعبدية في طرف الآيات وحجية ذاتية وجدانية في طرف السيرة، والدور على كل حال لا فرق بين أن يكون طرفاه تعبديان أو أحدهما وجداني والآخر تعبدي أو كلاهما وجداني، كما في الضدين كلاهما تكويني، في باب الضدين كل منهما لو كان متوقفا على الآخر يلزم الدور بينهما في عالم التكوين. فلا بد أن يكون إحدى الحجيتين على الأقل متوقفة على عدم الآخر في نفسه، لا على عدم الآخر بالفعل، لكي لا يلزم هذا الدور الذي لا بد من إبطاله في أحد الطرفين. خب الآن أيهما متوقف على عدم الآخر في نفسه؟ هل حصول العلم متوقف على عدم، هل الحجية الوجدانية للسيرة التكوينية للسيرة متوقفة على عدم حجية الآيات في نفسه، أو حجية الآيات في نفسه حجية الآيات التعبدية متوقفة على عدم الحجية الوجدانية للسيرة في نفسها؟ لا بد من أن يكون أحدهما متوقفا على عدم الآخر في نفسه، لا يمكن أن يكون كل منهما متوقفا على عدم الآخر بالفعل، إذ يلزم الدور. هل أيهما متوقف أو كلاهما متوقف على عدم الآخر في نفسه؟ هنا صورة يوجد بحسب الحقيقة ثلاث صور مبدئيا، أن يكون كل من الحجيتين متوقفة على عدم الآخر في نفسه، كما نقول في حجيتين تعبديتين لو فرض عدم الدليل في أحدهما على ميزة على الأخرى. فنقول حجية السيرة متوقفة على عدم حجية الآيات لولا السيرة، حجية الآيات متوقفة على عدم حجية السيرة لولا الآيات. هذا لازمه أن يكون لا السيرة حجة ولا الآيات حجة، يعني لا الرادعية تثبت حينئذ ولا المخصصية تثبت، لا للدور الذي ذكره، فإن الدور ارتفع، الدور فقط يتوقف على أن يكون كل منهما متوقفا على عدم الآخر بالفعل، وهذا في نفسه محال كما قلنا، سواء كان تعبديين أو وجدانيين تكوينيين أو أحدهما تكويني والآخر تعبدي. خب فأيهما يكون متوقف على عدم الآخر؟ إن كان كلاهما متوقف على عدم الآخر في نفسه فلا تكون لا مخصصية ولا رادعية، لأن كل منهما الآخر يكون حجة لولا الآيات فالسيرة حجة لأنه لا ردعة، لولا السيرة الآيات أيضا حجة لأن بحسب الفرق لأنه لا مخصصة. إذن فلو كان هكذا إذن فكلهما كلاهما لا يكون حجة، لأن كل منهما شرطه عدم الآخر لولا، ولولا الآخر فعلي لأنه معدوم. وإن اخترنا أن السيرة تتوقف حجيتها على عدم الآيات في نفسها، لكن حجية الآيات تتوقف على عدم حجية السيرة بالفعل، كانت المخصصية منتفية والرادعية فعلية، لأن لولا السيرة الآيات حجة، إذن فشرط عدمها فشرط فعلية الحجية غير موجودة، شرط فعلية الحجية عدم حجية الرادع في نفسه، وفي نفسه الرادع حجة، إذن فالسيرة لا تكون حجة بالفعل. بينما الآيات شرط حجيتها أن لا يكون السيرة حجة بالفعل، وبالفعل ليس بحجة، نعم في نفسه لولا كانت حجة لكن ذاك ليس شرطا، الشرط أن لا يكون بالفعل حجة، بالفعل ليس بحجة. فماذا تصبح النتيجة على هذا التقدير؟ أن الرادعية تامة وليست دورية، والمخصصية غير تامة، لا أنها غير تامة لأنها دورية كما يقول صاحب الكفاية، بل ليست تامة لأن شرط فعليتها غير موجود، شرط فعليتها عدم حجية الآيات في نفسها، والمفروض لولا السيرة الآيات كانت حجة. لو عكسنا المطلب قلنا بأن حجية الآيات متوقفة على عدم حجية السيرة لولا الآيات يعني في نفسها، وحجية السيرة متوقفة على عدم وجود رادع حجة بالفعل، تنعكس النتيجة، تصير النتيجة كما يريده صاحب الكفاية، أن الآيات سوف لا تكون حجة لأن شرط حجيتها لا للدورية بل لأن شرط حجيتها مفقود، وهو عدم وجود حجة مخصصة رافعة لها في نفسها، لأن هنا موجود حجة في نفسها، السيرة كانت حجة لولا الآيات. إذن فشرط حجية السيرة شرط حجية الآيات مفقود، فالآيات لا تكون حجة، بينما شرط حجية السيرة موجود، لأن شرط حجية السيرة أن لا يكون في قباله رادع حجة بالفعل، لا لولاها بالفعل لا يكون رادع، وبالفعل لا يكون رادع حجة باعتبار أن ذاك شرط حجيته منتف فلا حجة فعلية فيه. إذن فتنعكس القضية، تكون السيرة حجة والآيات ليست حجة، فيثبت مدعى صاحب الكفاية وهو مدعى كل من يريد التمسك بالسيرة في هذه المسألة، فتكون الآيات حجة والسيرة حجة والآيات ليست بحجة، وبالتالي السيرة أيضا تكون مخصصة لإطلاقات الآيات بل لا يحتاج إلى تخصيص، لأن هي على كل حال لا مقتضية للحجية فيها، حتى لولا المخصصية لا مقتضية للحجية فيها، لأن مقتضي حجيتها أن لا يكون حجة على الخلاف في نفسه، وهنا يوجد حجة على الخلاف في نفسه. إذن هذه الاحتمالات الثلاثة ونتائج الاحتمالات الثلاثة، الأولى والثانية، الاحتمال الأول والثاني بصالح المستشكل، يعني لو كان كل منهما متوقفا على عدم الآخر في نفسه يكون بصالح المستشكل، إذ لا تثبت حجية للسيرة فلا يثبت حجية خبر الواحد. إذا كانت الآيات متوقفة على عدم إذا كانت السيرة متوقفة على عدم حجية الآيات في نفسه دون العكس، النتيجة ثبوت الرادعية حجية الآيات وثبوت رادعيتها أيضا، وبالتالي السيرة أيضا لا يكون حجة. إذا كان الثالث فيكون بصالح المستدل بالسيرة، والاحتمال الرابع الذي يكون كل منهما متوقف على عدم الآخر بالفعل في نفسه محال لأنه دور، فالاحتمالات أربعة: واحدة مستحيلة مستحيل، وثلاثة اثنان بصالح المستشكل بالنتيجة وهو عدم ثبوت الحجية لخبر الواحد، وواحد من الثلاثة بصالح المستدل بالسيرة. خب الآن من هذه الاحتمالات الثلاث أيها تكون صحيحا؟ يكون صحيحا من هذه الاحتمالات. السيد الشهيد يختار الاحتمال الوسط، هذا الاحتمال الوسط هو الصحيح. ليست حجية كل منهما متوقفة على عدم الآخر في نفسه لكي يكون لا هذا حجة ولا ذاك حجة، ولا حجية الآيات متوقفة على عدم الآخر في نفسه بخلاف العكس، بل حجية السيرة متوقفة على عدم الآخر في نفسه بخلاف العكس. الاحتمال الوسط هو مختار السيد الشهيد، ووجهه الذي يكون وجها فنيا لإثباته هو أحد دليلين، يعني يأخذ في موضوع حجية السيرة أن لا تكون الآيات حجة لولا السيرة في نفسها، بينما لا يأخذ في موضوع حجية الآيات أن تكون السيرة حجة لولا الآيات، بل أن لا تكون السيرة حجة بالفعل. لماذا هكذا يصنع؟ يأخذ فيها، يعني ما هو الدليل على هذا؟ هناك في مسألة الحاج والنذر قد يستثمر من مثل شرط الله قبل شرطكم، هذه الميزة والأقدمية في شرطية عدم الحج لوجوب النذر بخلاف شرطية عدم النذر عدم وجوب الوفاء بالنذر لوجوب، هناك من تلك النقطة الشرعية استظهرنا ذلك. أما هنا لماذا يستظهر السيد الشهيد الاحتمال الثاني دون الأول ودون الثالث مع أنه ثلاث احتمالات تتصور؟ هناك دليلان يبينهما السيد الشهيد، أو قال دليل مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن دليل حجية الآيات، حيث أن حجية الآيات حجية تعبدية مجعولة شرعا على عنوان الظهورات، كل ظهور حجة. الشارع يقول مثلا، أو العقلاء قالوا والشارع أمضى، كل ظهور حجة ما لم يعلم بخلافه، ما لم يعلم بقيد أو مخصص متصل منفصل بخلافه. كل ظهور لم يكن معه مخصص متصل، والمفروض أن السيرة ليس مخصصا متصلا، كل ظهور ينعقد حجة إلى أن يعلم بخلافه أو تقوم مثلا قرينة على خلافها على خلافه. هذه قاعدة، أن الظهورات والحجج اللفظية يؤخذ بها إلى حيث لا يمكن الأخذ بها حينئذ. حينئذ نقول حجية الظهورات والعمومات إذا كانت في مورد يوجد علم بخلافه يرفع اليد، أما لو لم يكن علم بخلافه بأي مقدار يمكن أن يكون حجة لابد أن يؤخذ به يكون حجة، لأن الضرورة تقدر بقدره، بقدر ما لا يمكن يرفع اليد، بكل مقدار يمكن لابد أن يؤخذ به. وحينئذ في قبال السيرة يمكن أن يؤخذ بهذا الظهور، أن نأخذ بهذا الظهور ونجعله رادعا عن السيرة يؤخذ به. لماذا يرفع اليد عن حجيته؟ يؤخذ بحجيته. نعم لو لم نأخذ بحجيته، لو لم يكن حجة كانت السيرة حجة، كنا نعلم بالإمضاء الشرعي، لكن هذا علم على تقدير عدم الحجية للآيات. والذي يكون مانعا عن الأخذ بحجية الآيات هو العلم بخلافه على تقدير ثبوته، على تقدير الثبوت لو كان يعلم بعدمه حينئذ لا يعقل جعل الحجية له، لكن لو كان على تقدير الثبوت العلم يرتفع، لا بأس بأن يؤخذ باقتضاء دليل الحجية لإثبات الحجية ولرفع ذاك المانع. إذن فيؤخذ بدليل إطلاق دليل الحجية لإثبات حجية الآيات، لأنه لو كانت الآيات حجة لا علم بخلافها، ويكفي في جعل الحجية لشيء أنه لو جعل حجة لم يكن علم بخلافه، يكفي هذا المقدار. لا يشترط أن لا يكون علم بخلافه حتى لو لا جعل الحجية له، لو لا جعل الحجية لا يكون لنا علم بخلافه، هذا ليس شرطا. لو جعلت الحجية له هل كان علم على خلافه؟ فحينئذ لا يكون غير معقول فلا بد أن يرفع، لكن لو جعلت الحجية له ولم يكن علم بخلافه يعني يمكن جعل الحجية، حتى لو فرض أننا لو لم نجعل الحجية حصل ذاك العلم. المهم أن العلم لا يجتمع مع الحجية لكي يزاحمه، لا أنه العلم حين لا حجية لا ثبوت للحجية لا يكون موجود. لماذا لا يكون موجود؟ فليكن موجود في ذلك الوقت. وجوده في حال عدم الحجية ليس مزاحما مع الحجية، وجوده في حال الحجية مزاحم مع الحجية ومحذور عقلي، والضرورة تقدر بقدره. إذن ففي المقام مقتضى إطلاق دليل الحجية أن هذا العموم حجة، يعني أن حجية العمومات متوقفة على عدم وجود حجية السيرة بالفعل، يعني معه، لأن المزاحم مع الحجية للظهور العلم بالخلاف بالفعل حين حجية الظهور. إذن ففي طرف الحجية للآيات التعبدية مأخوذ عدم حجية السيرة بالفعل، لا عدم حجية السيرة لولا الآيات، لولا الآيات فليكن السيرة حجية، هذا ليس مانعا. عدم الحجية الوجدانية العلمية بالسيرة حين فعلية حجية الآيات، إذن فعدم الحجية بالفعل مأخوذ في ذاك الطرف. وأما في طرف السيرة، في طرف حجية السيرة لا بد وأن يأخذ عدم حجية الآيات في نفسها، لا عدم حجية الآيات بالفعل مع حجية السيرة. إذ أولا أخذ عدم حجية الآيات بالفعل يستلزم الدور، لأنه في ذاك الجانب يوجد عدم الفعلية عدم الحجية من طرف السيرة بالفعل، فلو من هذا الجانب أيضا أخذنا عدم الحجية الفعلية التعبدية للآيات لزم الدور، وهذا بنفسه قلنا أنه محاله. فهذا أولا لابد أن نجعل ذاك عدم الحجية في نفسه. وثانيا واقعا أيضا المسألة هكذا، فإن حجية السيرة حجية وجدانية بدليل الكشف الإني عن الحكم الشرعي، الكشف القطعي الإني من المعلول بالتي الذي هو هي عبارة التي هي عبارة عن الإمضاء الشرعي، وما يكون بحسب الحقيقة رادعا عن يعني ما يكون سببا لهذا الكشف هو أن لا يكون حجة في نفسها، لا يكون رادع حجة في نفسه، لأن المولى إذا كان لا يرضى بالإمضاء كان يجعل ما يكون حجة في نفسه، وإذا كان يمضي كان يرفع ما هو حجة في نفسه، لا يرفع ما هو حجة نتيجة العلم بالإمضاء الذي هو عبارة أخرى عن السيرة، عن حجية القطعية الوجدانية للسيرة، كان يجعل ما هو حجة في نفسه لولا الإمضاء، ومع الإمضاء يرفع ما هو حجة في نفسه، لا أنه يرفع ما هو حجة نتيجة العلم بالإمضاء. العلم بالعلة ليس دخيلا في المعلول، ليس قيدا في المعلول، ما هو معلول الإمضاء إثباتا ونفيا الحجة في نفسه وعدم الحجة في نفسه. إذن فالكشف عن الإمضاء هنا أيضا يتوقف على عدم وجود الحجة في نفسه، لا على عدم الحجة حجية الآيات بالفعل. فبهاتين النقطتين، أولا لزوم الدور، ثانيا أن ما هو معلول للإمضاء عدم الحجية في نفسه، لا عدم الحجية الناشئ من العلم بالإمضاء، من العلم بالمخصص يعني من العلم بالإمضاء، فإن المعلول وجوده عبارة عن تلك الحصة المساوقة مع العلة لا مع العلم بالعلة. إذن فبهاتين النقطتين نقول في ذاك الطرف حجية السيرة الوجدانية يعني حصول العلم من السيرة متوقف على عدم حجية الآيات في نفسها، لا على عدم حجية الآيات بالفعل. فتكون الفرضية الثالثة من الفرضيات الثلاث، الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاث هو المتعين، يعني في طرف الآيات حجيتها التعبدية الحكم الشرعي بالحجية متوقف على عدم حجية السيرة بالفعل، عدم حصول العلم بالفعل، وهذا حاصل لأن حصول العلم من السيرة متوقف على عدم حجية الآيات في نفسها، والآيات لولا السيرة حجة. إذن فالرادعية تامة والمخصصية غير تامة، يعني حجية السيرة لا تكون تامة، هذا بناء على اشتراط الحجية في الرادع. أما إذا قلنا أصلا لا يشترط الحجية في الرادع، يكفي صدور ما يكون رادعا، أو يكفي احتمال صدور ما يكون رادعا، أو يكفي كما هو صحيح أيضا، فإننا فيما سبق قلنا احتمال صدور ما يكون رادعا يكفي في عدم حصول حجية السيرة، لأن حجية السيرة بملاك القطع الوجداني، ومع هذا الاحتمال لا قطع وجدانية، بل يكفي احتمال الحجية في الآيات أيضا كاحتمال الحجية كاحتمال صدور الرادع، احتمال صدور الرادع واقعا أو قولوا احتمال حجية هذه الآيات كاف هذا الاحتمال بوجوده للمنع عن حجية السيرة، لأن حجية السيرة ليست حجية تعبدية لكي ندور مدار موضوع دليله وإنما حجية السيرة حجية العلم، حصول العلم بالإمضاء من السيرة، ومع احتمال صدور الرادع أو احتمال وجود حجية في البين رادعة، لا جزمة، من الواضح أنه لا جزمة بوجود إمضاء لهذه السيرة. بناء على ذلك المسألة أوضح أن السيرة سوف لا تكون حجة على كل حال، سواء كانت الآيات حجة أو لم تكن العمومات حجة. إذن فيستخلص أنه أولا مشكلة الدور من أساسها منفية، لأن مشكلة الدور متوقفة على ثبوت الحجيتين كل منهما على عدم الآخر بالفعل، يعني التوارد من الجانبين بنحو فعلي، وهذا محال في نفسه، لأنه دور تمانع بين شيء من الجانبين، وهذا محال سواء كان تكويني كالضدين أو تعبديين كالحكمين الشرعيين الواقعيين أو الظاهريين، الذي كل منهما يريد أن يرفع موضوع الآخر. لو جعلنا موضوعه عدم الآخر بالفعل فإن هذا محال بنفسه، أو أحدهما واقعي تكويني والآخر تعبدي كما في المقام، فإن حجية السيرة تكوينية من باب الحجية الوجدانية الذاتية للعلم، وحجية الآيات حجية شرعية حكم ظاهري. على كل حال الدور كان مشكلة الدور في ذهنية صاحب الكفاية ناشئة من تصور التوارد من الجانبين بهذا النحو، والتوارد من الجانبين بهذا النحو في نفسه محالون، لأن هذا بنفسه دور لابد، وتحل مشكلة الدور في موارد التوارد من الجانبين سواء في التكوينيات أو في التشريعيات بأن يجعل ما يتوقف عليه كل منهما عدم الآخر في نفسه، لا عدم الآخر بالفعل، أو قولوا عدم مقتضي الآخر. وجود لولا هذا ليش؟ بلي ليش؟ قضية شرطية، يعني لولا الآيات لحصل العلم.
بلي
بالفعل نيس، بالفعل نيس. ليش؟ ليش ما يصير؟ بالفعل غير موجود، لكن لولا ذاك كان موجودا. ما قسمنا الوجود. لم نقسم الوجود. نقول النهار موجود إذا طلعت الشمس. لاحظوا الآن النهار معدوم، لكن لو طلعت الشمس كان النهار. يعني لولا يعني لو خلا أبين يعني لولا الآيات كان العلم حاصلا من السيرة، لولا الآيات كان وجود العلم متحقق. نحن أرجعنا للقضية الشرطية حتى يصير واضح. القضية الشرطية معقولة في الوجود من قبيل كل الملازمات. لا لا ليس فعليا. العلم بالفعل غير موجود. نعم بالفعل العلم غير موجود، فالوجود الوجود الفعلي للعلم غير موجود. لا شرعا موجود ولا عقلا موجود، لكن القضية الشرطية موجودة. القضية الشرطية أيضا صادقة أنه لولا الآيات لكان موجودا، لا بأس بصدق القضية الشرطية. كما نقول النهار الآن الليل غير موجود، لكن إذا غربت الشمس فالليل موجود. هذه القضية الآن صادقة، مو ذاك الوقت تصدق. الآن تصدق قول القضية التي تقول الآن في هذه الساعة إذا غربت الشمس فالليل موجود، هذه القضية صادقة الآن صادقة، لأنها حين الليل يصدق. الآن يصدق أنه لو غربت الشمس كان الليل موجودا، لأن الملازمة قرأناها في المنطق الشرطية تصدق حتى لو لم يصدق طرفها. فالشرطية صادقة، وهو أنه لولا الآيات لكان القطع موجودا، هذه الملازمة صادقة. حينئذ إذا كان شرط حجية الآيات عدم هذه الملازمة، إذن فهذه الملازمة صادقة، إذن فالآيات ليست حجة فلا رادعية. وأما إذا كان شرط حجية الآيات عدم وجود العلم بالخلاف بالفعل للقضية الشرطية كما هو الصحيح، اللازم عدم وجود القطع بالخلاف بالفعل، لأن الضرورات تقدر بقدرها، كل ظهور حجة ما لم يقطع بخلافه بالفعل. إذن ففي طرف الآيات حجية الآيات أخذ في موضوعها مجموع شيئين، ذات الدلالة وعدم العلم بخلافه بالفعل، وهذا موجود بحسب الحقيقة. إذن فيكون شرط فعلية الآيات فعليا بخلاف شرط حجية يعني شرط وجود العلم في طرف السيرة الذي هو معنى حجية السيرة، فإنه شرطه عدم حجية عدم وجود الحجية للآيات لولا لا العدم الفعلي، لأن العدم الفعلي مع ذاك العدم الفعلي يستلزم الدور كما هو واضح، بالإضافة إلى أنه لا موجب لأخذ العدم الفعلي بعد أن عرفنا أن ما هو معلول للإمضاء عبارة عن عدم جعل الحجية في نفسها، لا عدم جعل الحجية الذي ينشأ هذا العدم من ناحية العلم بالسيرة والعلم بالإمضاء، يعني العلم بالعلة ليس دخيلا في إيجاد المعلول، المعلول عبارة عن ذات المعلول المسبب عن ذات العلة لا عن العلم بالعلة. هذان الدليلان، يعني هذه هذا الاستدلال استدلال فني، ويثبت أن الصحيح هو ثبوت الرادعية بناء على منهج صاحب الكفاية، ثبوت الرادعية وعدم ثبوت الحجية للسيرة، فالمستشكل إشكاله يتسجل بحسب الحقيقة. هذا توضيح للب المقصود السيد الشهيد في هذه المسألة. نحن تأخرنا عن بحث أمس، يأتي إن شاء الله في تبت البحث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين المطهرين. المقام الثاني من البحث فيما ذكره المشهور في الإجابة على شبهة الدور في رادعية الآيات. هنا قلنا له يوجد اتجاهان ومسلكان، مسلك يحاول إثبات مخصصية السيرة وبالتالي إثبات حجية خبر الواحد بالسيرة، ومسلك آخر بالعكس يحاول إثبات عدم المخصصية والحجية للسيرة ورادعية الآيات وتقدم الردع. ولكل من المسلكين تقريبات مذكورة في كلمات المحققين. أما المسلك الأول فهناك عدة تقريبات له. التقريب الأول ما هو صريح متن الكفاية، حيث قال في الكفاية أننا نلتزم بالمخصصية دون الرادعية، من باب أن الرادعية بعد أن كانت دورية مستحيلة إذن فلا تكون الآيات رادعة ولو من أجل الدور، وبالتالي لا يثبت الردع، لا يثبت العلم بالردع، ومع عدم ثبوت العلم بالردع حينئذ تكون السيرة حجة، لأن الميزان والشرط في حجية السيرة عدم ثبوت الردع لا ثبوت عدم الردع، يكفي عدم العلم بالردع وعدم ثبوت الردع ولا يحتاج إلى ثبوت عدم الردع. إذن فتكون السيرة حجة لعدم ثبوت الردع ولو من باب شبهة الدور. هذا الجواب ليس جوابا فنيا، وذلك فإنه مضافا إلى المناقشة في مباني هذا الجواب، تارة بأن اللازم في باب إثبات الإمضاء في السيرة إثبات عدم الردع ولا يكفي عدم العلم بالردع، وهذا بحث مبنائي متقدم في بحث السيرة. وثانيا ما تقدم من أن الرادعية في الآيات ليست دورية بالمعنى الصحيح من الرادع. إضافة إلى هذا وذاك يرد هنا محذور ثبوتي على صاحب الكفاية. هذا المحذور الثبوتي هو أنه هنا يقول صاحب الكفاية بأنه يثبت الحجية والمخصصية للسيرة بعدم العلم بالردع بناء على مبنى. حينئذ حيث أنه يقبل أن الآيات أن السيرة لو كانت حجتان كانت صالحة لتخصيص الآيات،
إذن فهو يرى أن الرادع هنا الرادع متوقف على عدم المخصصية، إذ لو كانت الآيات مخصصة يلزم من ذلك أن لا يكون هناك رادعون. فحيث يقبل صلاحية السيرة في نفسها لو كانت مخصصة لرفع الرادع، إذن فهو يؤمن بأن رادعية الآيات تكون متوقفة، أن عدم الرادع يكون متوقفا، عدم الرادع يكون متوقفا على مخصصية الآيات، يكون عدم العلم بالرادع متوقفا على عدم العلم بحيث أن الرادع عنده متوقف على عدم التخصيص، حيث أنه يرى أن الآيات تكون مخصصة، إذن فيكون عدم الرادع عنده متوقفا على التخصيص. حيث أنه يرى أن الآيات أن السيرة صالحة أن السيرة إذا كانت مخصصة كان الردع منتفيا، إذن فالردع عنده متوقف على عدم التخصيص، لأن الآيات السيرة لو كانت مخصصة فلا ردع، كان يرفع الرادع، إذ يرفع حجية الآيات، ورفع حجية الآيات معناه رفع الرادع، إذن فالردع عنده متوقف على عدم التخصيص، توقف الردع على عدم التخصيص لا ينكره صاحب الكفاية، توقف الردع على عدم التخصيص لا ينكره، وإنما يقول نحن يكفينا عدم العلم بالردع، يكفينا في مقام الأخذ بالسيرة والعمل بالسيرة أن لا نعلم بالردع، مع قبول أن الردع متوقف على عدم التخصيص ثبوتا وفي نفسه، إذ لو كانت الآية السيرة مخصصة لم يكن هناك رادع. حينئذ الجمع بين هذين المطلبين يوقعنا في محذور ثبوتي، الجمع بين كفاية عدم العلم بالردع في إثبات الحجية للسيرة وبين توقف الرادع ثبوتان على عدم المخصص، يعني عدم مخصصية السيرة، الجمع بين هذين المطلبين يلزم منه نتيجة مستحيلة، وذلك لأن الرادع إذا كان متوقفا على عدم التخصيص إذن فعدم العلم بالرادع الذي هو موضوع حجية السيرة عنده، عدم العلم بالرادع معلول لعدم العلم بعلته، فإن العلم عدم العلم بالمعلول معلول لعدم العلم بالعلة، إذ لو علمنا بالعلة علمنا بالمعلول، لو علمنا بعدم العلة أيضا علمنا بارتفاع المعلول، فعدم العلم بالرادع بمعنى الشك في الرادع متوقف على عدم العلم بعلته، إذن فعدم العلم بالرادع متوقف على عدم العلم بعدم التخصيص، على عدم العلم بالتخصيص يكون، لأن الرادع متوقف على عدم التخصيص، فيكون عدم العلم بالرادع متوقفا على عدم العلم بعدم التخصيص، إذ لو علمنا بعدم التخصيص، لو كنا عالمين بعدم التخصيص كنا عالمين بعدم الرادع، ولو كنا عالمين بالتخصيص لو كنا عالمين بعدم التخصيص كنا عالمين بالرادع، لأن الرادع متوقف على عدم التخصيص في المقام، فلو كنا عالمين بعدم التخصيص إذن كنا عالمين بالرادع، فلا يعقل أن نكون غير عالمين وغير ثابت عندنا الرادع، فعدم ثبوت الرادع وعدم العلم بالرادع متوقفون على عدم العلم بعدم التخصيص، لأن الرادع متوقف على عدم التخصيص، والشك في المعلول متفرع على الشك في علته، وعلته عدم التخصيص، علة الرادع ما هو؟ عدم التخصيص، فإذا أردنا أن نشك في الرادع ينبغي أن نشك في عدم التخصيص، لو علمنا بعدم التخصيص كنا نعلم بالرادع، إذن فيتوقف في المقام عدم ثبوت الرادع أي عدم العلم بالرادع يتوقف على عدم العلم بعدم التخصيص، يعني أن لا يعلم المكلف بعدم التخصيص، وأن لا يعلم بعدم التخصيص، إذ لو علم بعدم التخصيص علم بالردع. أن لا يعلم بعدم التخصيص له صورتان، إما بأن يعلم بالتخصيص، من يعلم بالتخصيص لا يعلم بعدم التخصيص ولو بنحو الجهل المركب لا يعلم. عدم العلم بعدم التخصيص يكون له في حالتان، أن يكون عالما بالتخصيص، فإن من يعلم بالتخصيص لا يعلم بعدم، جاهل عن عدم التخصيص بالجهل المركب، أو يكون شاكا في التخصيص. عدم العلم بعدم التخصيص له صورتان من التحقق، الصورة الأولى العلم بالتخصيص، فإن من يعلم بالتخصيص ليس عالما بعدم التخصيص، حتى لو كان عدم التخصيص ثابتا في الواقع هذا ليس عالما به لأنه علم بنقيضه فهو جاهل به بالجهل المركب، أو يكون شاكا في التخصيص وعدم التخصيص، من يشك في التخصيص وعدم التخصيص على كل حال ليس عالما بعدم التخصيص. إذن فعدم العلم بالردع متوقف على إما العلم بالتخصيص، عدم العلم بالردع بالرادع متوقف إما على العلم بالتخصيص بالمخصصية السيرة، أو على الأقل الشك في المخصصية، والمفروض أن مخصصية حجية السيرة وبالتالي مخصصيتها متوقفة على عدم العلم بالرادع، لأنه يقول يكفي عدم العلم بالرادع يكفي عندنا. إذن فسوف تكون مخصصية السيرة وحجيتها متوقفة إما على العلم بالمخصصية أو على الشك في المخصصية، فأصبحت مخصصية السيرة متوقفة على العلم أو الشك في المخصصي، وحجية السيرة متوقفة على العلم أو الشك في حجية السيرة، وهذا بنفسه محاله، إذ يستحيل أن يكون شيء متوقفا على العلم أو الشك في شخص ذلك الشيء، لأن العلم والشك قرأتم فيما سبق العلم والشك متأخران تأخر المضاف عن المضاف إليه عن المشكوك، ويستحيل أن يكون ثبوت المعلوم متوقفا على العلم بذلك الشيء أو الشك في ذلك في شخص ذلك الشيء، لأن هذا معناه هذا خلف حالة الطريقية والإضافة الموجودة بين العلم والمعلوم والشك والمشكوك، الشك والعلم والظن من الصفات التي يرى بها أن متعلقها ثابت بقطع النظر عنها، ويستحيل أن يكون ثبوت متعلقها يكون بلحاظ نفسها، هذا محاله، يلزم منه التقدم والتأخر بحسب أو التهافت بحسب اللحاظ أو التقدم والتأخر الطبيعيين المبين في بحث أخذ العلم بالحكم أو عدم العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، هناك بين نكتة استحالة هذا النحو. في المقام سوف تكون نتيجة هكذا، نتيجة كلام صاحب الكفاية هكذا، لأن صاحب الكفاية يجعل عدم ثبوت الرادع يعني عدم العلم بالرادع علة لثبوت الحجية للسيرة، يعني لحجية السيرة وبالتالي مخصصيتها. نقول إذن المخصصية والحجية توقفت على عدم العلم بالردع، وعدم العلم بالردع متوقف على عدم العلم بعلة الردع، وعلة الردع ما هو؟ عدم التخصيص، فإنه لو كان تخصيص لم يكن ردع، فعلة الردع بحسب الحقيقة عدم التخصيص، فيتوقف عدم ثبوت الردع على عدم ثبوت وعدم العلم بعدم التخصيص، وعدم العلم بعدم التخصيص يكون إما بالعلم بالتخصيص أو بالشك في التخصيص، ليس له حالة ثالثة، إما بالعلم بالتخصيص وإما بالشك بالتخصيص، وهذا معناه أن مخصصية السيرة وحجيتها متوقفة على العلم بالمخصصية أو الشك في المخصصية، وكلاهما محال، على الجامع بين العلم بالمخصصية والشك في المخصصية، وكلاهما يكون محالا. هذا بيان، وهناك بيان أسهل من هذا البيان، لم يكن أوضح من هذا البيان، يمكن جعله جوابا رابعا على كلام صاحب الكفاية في المقام، وهو أن صاحب الكفاية حينما يجعل أن حجية السيرة ومخصصيتها يكفي فيها عدم ثبوت الردع وعدم العلم بالردع، هذا معناه أن حجية السيرة متوقفة على عدم حجية الآيات بالفعل، عدم ثبوت الرادع يعني شنو؟ عدم العلم بالرادع يعني على عدم العلم بالحجية الفعلية، على عدم ثبوت الحجية الفعلية للآيات، على عدم ثبوت الحجية الفعلية. هذا تعبير آخر، عدم كفاية وعدم العلم بالرادع وعدم ثبوت الرادع في حجية السيرة، معناه أنه السيرة حجة إذا لم يكن بالفعل في قباله حجة. هذا معناه في قبالها حجة، يعني حجية السيرة جعلها متوقفة على عدم ثبوت الحجية للآيات بالفعل. ونتيجة حينئذ نسأله أن الآيات حجيتها باعتبارها ظهورات أيضا متوقفة على عدم ثبوت الحجية للمخصص بالفعل، أو على عدم ثبوت الحجية للمخصص لولا الآيات. إذا قال على عدم ثبوت الحجية بالفعل للمخصص المنفصل وهو السيرة في المقام، هذا دور من نفسه، دور التزم بالدور، فإننا قلنا أنه يستحيل أن يكون حكمان كل منهما متوقفا على عدم الآخر بالفعل. هنا توجد حجية في السيرة وتوجد حجية في الآيات. حجية السيرة جعلها صاحب الكفاية متوقفة على عدم فعلية حجية الآيات، عدم ثبوت الحجية في الآيات بالفعل، يعني على عدم حجيتها بالفعل. حجية الآيات أيضا جعلها متوقفة على عدم حجية السيرة بالفعل، وهذا الدور. هذا عبارة أخرى عن وجود حكمين متواردين أحدهما يرفع الآخر بوجوده الفعلي، وهذا قلنا أنه محال في الأحكام الجعلية، محال في الأحكام في الأمور التكوينية أيضا محال، سواء كان الطرفان المتوقف كل منهما على عدم الآخر بالفعل أمران تكوينيان كالضدين، أو أمران تشريعيان كالجعلين اللذين كل منهما يرفع موضوع الآخر بوجوده الفعلي. قلنا هذا محال، لأن هذا عبارة أخرى عن التمانع من الطرفين، وهذا بنفسه فرضه فرض للمحال. إذن فصاحب الكفاية الذي يرى أن حجية السيرة يكفي فيها عدم الثبوت الرادع، يعني عدم الحجية الفعلية للآيات، نقول الحجية للآيات أيضا باعتبارها ظهورات، كل ظهور حجة ما لم يعلم بالفعل يثبت خلافه، أيضا سوف يكون عنده متوقف على عدم حجية السيرة بالفعل، عدم ثبوت المخصص بالفعل، عدم العلم بالمخصص، هكذا أقول، على عدم العلم بالمخصص كما هو كذلك. فحينئذ يلزم الدور، هذا بنفسه الدور الذي يريد أن يفر عنه، إذ وجود حكمين كل منهما متوقف، حجيتين حكمين ظاهريين كل منهما متوقف على عدم ثبوت الآخر بالفعل، هذا محال، دور محال. وإن جعل الحجية في الآيات متوقفة على عدم ثبوت المخصص لولا الآيات، خب هذا حينئذ إشكاله واضح، وهو أنه في باب الظهورات نحن نقول كل ظهور حجة ما لم يثبت المخصص، يكفي عدم ثبوت المخصص في حجية العموم، لا يشترط في باب حجية العام إثبات عدم التخصيص واقعا، بل يكفي أن لا يعلم بالمخصص. ولهذا نقول كل الدليل حجة ما لم يثبت خلافه، يثبت خلافه يعني شنو؟ يعني لو لم يعلم بالمخصص، وإن كان المخصص موجودا واقعا لكن فحص عنه ولم يجده هذا الإنسان، كان العام حجة في حقه حقيقة. إذن فمعناه أنه رفع عن أصل مسلم في محله بدعوى أصل آخر لعله مسلم العدم. كان ينبغي أن يعكس، كان ينبغي أن يجعل حجية الآيات متوقفة على عدم ثبوت المخصصية، لا أن يجعل المخصصية متوقفة على عدم ثبوت الردع، لأن هناك هم لنا قاعدة أوضح من هذه القاعدة التي ادعاها، هذه القاعدة محل خلاف، أنه في الردع هل يشترط ثبوت عدم الردع أو يكفي عدم ثبوت الردع، لكن في تلك القاعدة لا يوجد خلاف بين أحد، الكل متفقون بأن كل ظهور حجة ما لم يعلم ويثبت مخصصه، احتمال المخصص الجميع يقولون احتمال المخصص المنفصل ليس موجبا لرفع الحجية، وإنما الذي يرفع الحجية العلم بالمخصص، العلم بالمعارض، احتمال المعارض، احتمال المخصص، احتمال المقيد ليس رافعا للحجية، هذا أمر مسلم لدى جميع الأصوليين، الأمر المسلم رفع اليد عن وتمسك بالأمر الآخر الذي يكون بلا موجب. إذن فالالتزام بالتوقف من كلا الطرفين على عدم ثبوت الآخر، يعني عدم فعلية الآخر، هذا عين الدور الذي يكون محالا. الالتزام بأن عدم الحجية، بأن حجية الآيات متوقفة على عدم ثبوت المخصص واقعا، أقول على عدم ثبوت المخصص لولا الآيات. وهذا واضح البطلان، هذا خلاف ما هو ثابت في محله من أنه في طرف الظهورات يكفي، في طرف الظهورات لا بد من إثبات المخصص، كلما لم يثبت المخصص إذن فالظهور يكون حجة. يعني يتوقف حجة الظهور يتوقف على عدم وجود الحجة على الخلاف بالفعل، كلما لم يكن بالفعل حجة يثبت حجة الظهور يكون حجة. وأما في طرف السيرة فالأمر بالعكس، لا بد أن يكون في طرف السيرة حجية السيرة متوقفة على عدم ثبوت الرادع لولا السيرة، لا على عدم ثبوت الرادع بالفعل. فأن يجعل في طرف الحجية للظهور عدم ثبوت السيرة لولا الظهور، لكن يجعل في طرف الحجية للسيرة عدم حجية الآيات بالفعل، هذا معناه اختياره طرح المبدأ المسلم وأخذ المبدأ الآخر، لا أقل من أن يكون في كل منهم أن يختاروا شكلا واحدا من التقييد، بأن يكون الحجية في كل من السيرة والآيات متوقف على عدم الآخر في نفسه، وبهذا لا يكون لا الآيات حجة ولا الظهور حجة. أما يعكس الأمر ويرفع اليد عن حجية الآيات مع أن حجية الآيات بدون شك متوقف على عدم ثبوت المخصص بالفعل، يرفع اليد عن هذه القاعدة، لو يتمسك بهذه القاعدة وبقاعدة أن السيرة أيضا حجيتها متوقفة على عدم الآيات حجية الآيات بالفعل، يلزم الدور لا يمكن أن يجمع بينهما، ولو كان يمكن أن يجمع بينهما لم يكن محذورا، لكن لا يمكن أن يجمع بين القاعدتين. هنا قاعدتان، قاعدة مسلمة وقاعدة يدعيها المحقق الخراساني. القاعدة المسلمة أن كل ظهور حجة ما لم يثبت المخصص، هذا مسلم، احتمال المخصص ليس حجة، ليس رافعا لحجة العالم. قاعدة أخرى يدعيها هو في المقام، وهو أن كل سيرة أيضا لم يثبت لها مخصص رادع أيضا يكون حجة. هاتان القاعدتان حجيتهما مع هاتان الحجيتان معا في المقام محال، الالتزام بهما في المقام معا محال، لأن هذا بنفسه دور، لابد أن يكون أحد هذين الأمرين خطأ، إما توقف حجية الآيات والظهورات على عدم ثبوت حجية السيرة، إما هذا خطأ، أو حجية السيرة وتوقفها على عدم ثبوت الردع بالآيات خطأ، إذ لو كان معا صحيحين هو لا بنفسه دور. إحدى القاعدتين لابد أن يرفع اليد عنها، يعني يقال أنها غير فعلية في المقام، غير صحيحة، يعني أصل التوقف فيه غير تام. خب نحن إن لم نرجح القاعدة الأولى على القاعدة الثانية فلا أقل من التساوي بينهما، أو لا أقل من احتمال أن كل منهما في المقام يتوقف على عدم الآخر في نفسه لولا الأول. وعلى كل حال لا يكون هناك معين لحجية السيرة، إذ يحتمل في كل من الطرفين بعد افتراض أنه لا يمكن أخذ عدم ثبوت الآخر بالفعل في موضوع حجية الآخر حجية الأول لأنه دور، لا بد أن يكون أحدهما على الأقل، إن لم نعينه في باب السيرة كما نحن عيناه في البحث السابق في الجواب الفني، قلنا أن السيرة تتوقف على عدم ثبوت الحجية للآيات في نفسها، بينما حجية الظهورات لا تتوقف على عدم ثبوت الحجية للآخر لولا الظهورات، بل حين وجود الظهور، حين حجة الظهور، يعني على عدم وجود الحجة بالفعل. لو لم نقبل ذاك الكلام الذي تقدم فلا أقل من التساوي بين الطرفين، ومع التساوي أو احتمال هذا في كل من الطرفين، وحينئذ لا يثبت حجية السيرة، لأنه سوف يكون احتمال حجة السيرة كاحتمال حجة الآيات، كل منهما احتمالا لحجية مع الشك في تحقق موضوعه، إذ نعلم أن موضوع أحدهما على الأقل أو كلاهما عدم الآخر في نفسه، وعدم الآخر في نفسه غير موجود في المقام، إذ لولا هذا الآخر كان حجة في نفسه، إذن فلا يمكن إثبات حجية السيرة والمخصصية بهذا البيان الذي ذكره. وإن شئتم قلتم كلام صاحب الكفاية أنه يكفي في إثبات حجية السيرة عدم ثبوت الردع، هذا الكلام جوابه أنه يكفي في حجية الظهور عدم ثبوت المخصص، فالالتزام بهما معا دور، تعيين الأول دون الثاني بلا مرجح، لماذا عينتم الأول في قبال الثاني؟ هذا هو الإشكال الرابع على كلام صاحب الكفاية، أنه كما يكفي في حجية السيرة عدم ثبوت الرادع، يكفي في حجية الظهورات عدم ثبوت المخصص والمعارض
فإن هذا شيء مسلم عند الأصوليين أنه يكفي في حجية كل ظهور عدم ثبوت المخصص لا عدم المخصص واقعا، ولهذا احتمال المخصص لا يكون ضارا. فحينئذ كلا الأمرين تأخذ به يوقعنا في الدور من جديد، لأنه المخصص يكون حجة لعدم ثبوت الرادع، الآيات تكون رادعة وحجة لعدم ثبوت المخصص في كل من الطرفين، لأن الدورية كما هو أفاده المخصصية دورية كانت والرادعية أيضا دورية، فكما أن الدورية الرادعية تستلزم عدم ثبوت الرادع، دورية المخصصية تستلزم عدم ثبوت التخصيص، فيكون موضوع الحجية للرادع للآيات الرادعة صحيحة. لماذا رجح الثاني على الأول وقال لأن الرادعية مستحيلة إذن تثبت الحجية في السياق؟ ونقول لأن المخصصية مستحيلة إذن تثبت الحجية في الآيات فتكون رادعة، لأن حجية الظهور يكفي فيه عدم ثبوت المخصص ولا يشترط فيه إثبات عدم المخصصية واقعا. ولو لم ندعي أن هذه القاعدة أوضح وأفضل من تلك القاعدة فلا أقل من الاحتمال من يعني من تساوي القاعدتين، وبالتالي لا تثبت لا المخصصية ولا الرادعية، فلا يثبت مدعى صاحب الكفاية. هذا أيضا البيان الرابع أو الإشكال الرابع في كلام صاحب الكفاية. هناك وجه ثاني ذكره صاحب الكفاية للخروج عن هذا المأزق في حاشيته على الكفاية، في الحاشية على الكفاية قال صاحب الكفاية بأن المقام أصلا ليس بابه باب الرادع والمخصص، بل السيرة لا إشكال في إمضائها شرعا، لأن هذه السيرة كانت قبل نزول الآيات، سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد كانت قبل نزول الآيات، إذن فقد أمضيت حدوثا، أمضيت السيرة حدوثا قبل نزول الآيات، لأن الشريعة في البداية أمضت كل الأعراف والأوضاع التي كانت سائدة عند العقلاء إلا ما كان يخرجه بالتدريج، تنزل أحكام وتقلب تلك مثلا القوانين العقلائية الموجودة وتردع عنها. إذن فالإمضاء للسيرة ثابت معلوم يقينا حدوثا، والسيرة حجة في صدر التشريع، غاية الأمر نزلت بعد ذلك هذه الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، حينئذ دار أمر هذه الآيات. حينما يكون الأمر هكذا يقول الآن الدوران ليس في الردع وعدم الردع، لأن الإمضاء محرز هنا، سوف يكون صغرى لقاعدة أخرى من قواعد باب التعارض بين دليلين، صغرى لكبرى دوران المخصص بين أن يكون مخصصا للعام أو أن يكون العام، هذا من موارد تقدم الخاص عن العام، قرأتم في بحث العام والخاص أن الخاص لو ورد مقدما والعام ورد متأخرا يدور الأمر بين أن يخصص العام المتأخر بالخاص المتقدم وبين أن يكون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم بلحاظ القطعة الزمانية التي نزل فيها العام. فيمكن كما يمكن أن نخصص العام بالخاص المتقدم، يمكن أن نجعل العام ناسخا ورافعا للخاص من حين نزول العام، فالزمان الباقي كله للعام ويكون الخاص منسوخا. هنا يكون مقامنا من هذا القبيل، لأن الإمضاء للسيرة محرز في صدر الشريعة، وإنما الشك في بقائه بعد نزول الآيات، فيمكن جعل الخاص السيرة المتقدمة الممضاة مخصصة فيرفع اليد عن إطلاق حجية الآيات في ما بعد أيضا، أو أن تكون الآيات ناسخة ورافعة لحكم المخصص وهو الدليل وهو السيرة في المقام من حين نزولها. إلى ذاك الوقت السيرة كانت حجة، يعني الخبر الواحد كان حجة، من حين نزول الآيات المولى نسخ، الشارع نسخ حجية الإمارات غير العلمية وحصل الحجة في العلم مثلا، فتكون ناسخة. يقول وحيث اخترنا هناك في ذلك البحث في العام والخاص أنه عند الدوران بين مخصصية الخاص المتقدم أو ناسخية العام المتأخر للخاص، اخترنا تعين التخصيص على النسخ لأن النسخ مثلا نادر كذا خلاف الظاهر إلى آخره، نكات هناك مبينة. إذن
هنا أيضا لابد أن نختار التخصيص، فنخصص إطلاق الآيات بالسيرة وليس الباب باب الردع وعدم الردع لكي يكون من هذا القبيل. هذا الوجه الثاني الذي به يخرج عن أصل مأزق الدور ومشكلة الدور في المخصصية والرادعية، مع أن هذا قلنا أن هذا ليس حلا أساسيا. الحل الأساسي أن يبرز أن أحد التوقفين غير صحيحين، لأن الدور لا يكون حله برفع اليد عنه. نقول لا يجد لا يتحقق الدائران في الخارج، الدور في نفسه محال لا يمكن إبطاله إلا بإبطال أحد التوقفين، وإثبات أن أحد التوقفين ليس ثابتا لا توقف في نفسه، وإلا الدور نفس التوقفين في عالم نفس الأمر محال، سواء وقع الدائران في الخارج أو لا. رفع اليد عن الدائرين لا يؤدي إلى رفع إلى حل شبهة الدور وحل مشكلة الدور. حل مشكلة الدور يكون بالبيان الذي تقدم من أن أحد التوقفين غير تامين بنحو التوقف الفعلي، بل أحدهما بذاك النحو على الأقل، بمعنى عدم ثبوت توقف حجية أحدهما على عدم الآخر في نفسه. على كل حال، بهذا حاول بهذا الوجه تخلص من مأزق الدورية في الرادعية والمخصصية بأن يجعل المقام من صغريات مسألة أخرى وقاعدة أخرى من قواعد التعارض، وهي دوران الأمر بين مخصصية المخاص المتقدم أو ناسخية العام المتأخر. وحيث أن المخصصية مقدمة، هنا يقال بأنه نلتزم التخصيص. هذا الجواب أيضا غير تام، فإنه أولا متوقف هذا الجواب على أن يكون نزول هذه الآيات بعد فرض إمضاء هذه السيرة، بأن كانت مثلا هذه الآيات نازلة في أواخر التشريع في مثلا سورة المائدة مثلا أو سور المدنية المتأخرة مثلا. أما إذا فرضنا أن هذه الآيات النهي عن العمل بالعلم ونحو ذلك بغير العلم وبالظن كانت ثابتة في الزمن منذ بدايات التشريع، نازلة منذ بدايات التشريع، أو كانت نازلة متأخرا لكن مفادها أمر ثابت من أول الأمر كما لا يبعد، لأن لسانها لسان الاستنكار والبيان أنه كيف يمكن أن يتبع غير العلم وغير يتبع الظن. بل كثير من آيات النهي عن اتباع الظن كانت واردة في البدايات، لأنها واردة في سياق أصول الدين التي كانت منذ البداية موضع إشكال الآيات القرآنية، من يعني موضع استنكار الآيات على الكفار والمشركين. على كل حال، يتوقف هذا الدليل أولا على افتراض أننا نستطيع أن نحرز الإمضاء للسيرة حدوثا لكي يثبت المخصص ولو حدوثا، وأما إذا لم نحرز الإمضاء بأن كانت الآيات أو احتملنا أن الآيات نازلة منذ البداية أو أن الآيات لسانها ناظر إلى الأول إلى الردع من الأول، حينئذ لا يمكن إحراز الإمضاء فلا يمكن إحراز المخصص. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أنه الآيات نزلت في أواخر التشريع، هنا نقول تلك القاعدة لا تنطبق في المقام. دوران الأمر بين المخصصية والناسخية ليس موضوعها في المقام. لماذا؟ لأن تلك القاعدة إنما تصح في المخصص اللفظي لا في مثل السيرة، فإن السيرة ليس دليلا لفظيا صادرا من الشارع كاشفا عن مراده، وإنما السيرة دليليته كما قلنا أكثر من مرة دليلية لبية، يعني دليلية العلم والعلم الوجداني، أن يحصل منه علم وجداني بالحكم الشرعي كأي سبب من أسباب العلم الوجداني التكويني. ومن الواضح أن السيرة في كل زمان يمكن أن يكون مع ضم عدم الرادع مثلا في ذلك الزمان كاشفا عن إمضاء الشارع له في ذلك الزمان لا أكثر من ذلك الزمان، بمجرد مجيء الآيات واحتمال رادعيتها ذات المخصص يرتفع، لا أن المخصص باقي ويكون حينئذ الأمر دائرا بين مخصصيته وبين ناسخية الآيات، لأن السيرة التي كانت حدوثا سكوت الشارع عنها وعدم ردعه عنها هذا غاية ما يدل على أنه في ذلك الزمان كان قابلا لهذه السيرة، يعني راضيا بهذه السيرة، ولا يدل على رضا بهذه السيرة إلى الأخير إلى آخر زمن التشريع. مثل هذه الدلالة لا تكون موجودة، لأن هذا دليل لبي، دليل من باب حصول القاطع، والسكوت في كل زمان يمكن أن يكون موجبا لحصول القاطع برضا الساكت في ذلك الزمان لا برضا إلى الأبد. هذا من الأول لا قطع بهذا المطلب، من الأول الإمضاء الذي بمعنى السكوت الذي ثبت وعدم الرادع الذي ثبت في البداية لا يقتضي أكثر من أنه حدوثا كان يقبل هذا الشيء، أما بقى أنا أيضا يقبله هذا لا يدل عليه، سكوته في الزمن السابق لا يدل على قبوله له في الزمن الثاني. نعم لو سكت في الزمن الثاني أيضا قد نستكشف رضاه به في الزمن الثاني، سكت في الزمن الثالث أيضا نستكشف رضاه وقبوله له في الزمن الثالث وهكذا، وحيث أنه في الزمن الثاني نزلت الآيات التي تردع، إذن فالآيات تكون رافعة لأصل المخصص لا رافعة لمخصصيتها، لأن هذا الدليل ليس حجة تعبدية، هذا الدليل عبارة عن حصول العلم ولا يحصل العلم بمجرد نزول ما يكون صالحا للردع في أي زمان سوف لا يحصل العلم، لأن منشأ حصول هذا العلم إنما هو القطع الوجداني من سكوته على أنه يرضى، والقطع الوجداني من سكوته في كل زمان لا يكشف عقلا وعقلائيا على أنه راض عنه في أكثر من ذلك الزمان، راض عنه في ذلك الزمان لا أكثر من ذلك الزمان، وهذا واضح. إذن ففي الزمن الثاني حينما ترد الآيات نبتلي بمشكلة الرادعية بين الآيات وبين السيرة التي لم يتمكن صاحب الكفاية للتخلص عن هذه المشكلة. إذن فليس المقام صغرى من صغريات دوران الأمر بين المخصصية وبين الناسخية، لأن هذا إنما يصح لو كان الدليل المخصص دليلا حجة عبودية من قبيل قرينة مخصص لفظي صادر من المولى، أما ما يكون دليليته تحصيل القطع واليقين من سكوت المتكلم وسكوت الشارع على أنه راض به، وهذا السكوت يكشف عن الرضا بمقداره لا بأكثر من مقداره، وهو الزمن الأول فقط، الزمن الثاني الثالث الذي رادع فيه بين ما هو رادع بحسب الحقيقة، حتى إذا كان الرادع ليس ناظرا من أول الأمر، ناظر من حينه مثلا في مقام الرادع.
ابتدائي خیلی
حجمش باید زیاد بشه تا بتونه رد کنه،
آخ رد
استدلالی وقتی خب ذاك بیان آخر صار ذاك رجوع الى
بری بعد مشکل
خب هذا كلام آخر، هذا معنى انه اساسا نحن في الرد لا يمكن ان لا نكتفي بالآيات والإطلاقات، ذاك كلام آخر. هنا توجد شبهة وهو انه اذا كان السكوت لا يقتضي اكثر من كشف في باب السير، أن السكوت للشارع لا يقتضي أكثر من إمضاء مفاد تلك السيرة في ذلك الزمان، زمان السكوت لا إلى الأبد، إذن فكيف نثبت بقاء الأحكام، كيف نثبت إمضاء الشارع للسير العملية التي كانت موجودة في زمانه بلحاظ زماننا، إذ هناك أم نقول الشارع حينما سكت مثلا عن سيرة الأئمة سكتوا عن سيرة، هذا غايته أنه في زمانهم لعلهم كانوا راضين بها، يعني كانوا يقينا راضين بهذا الحكم، هذا كان هو الحكم الواقعي، لكن الزمان ما بعد زمانهم زمان الغيبة مثلا لعل مفاد السيرة يكون حجة، يعني لا نستكشف من سكوت الأئمة وعدم ردعهم عن السير العقلائي أكثر من ثبوت مضمون السير العقلائي عند الشارع في زمان السكوت، أما زمان ما بعد الشارع كزمان الغيبة الكبرى مثلا الغيبة الكبرى هذا الزمان خب ليس الشارع موجودا يعني ظاهرا لكي نستكشف من سكوته إمضاؤه، إذن لعله الآن في هذه القطعة الزمنية الحجة هي العمومات المخالفة مع تلك السيرة، لابد كل سيرة في مورده يوجد عمومات مخالفة لا أقل من عمومات الحيل والبراءة ونحو ذلك، إذن فكيف عمومات البراءة مثلا حج إمضاء الشارع للسيرة العقلائية على حجية خبر الثقة مثلا، هذا الإمضاء يدل على حجية خبر الثقة الإلزامي في قبال البراءة في زمن المعصومين فقط، أما بعدهم نرجع فيه إلى إطلاقات وعمومات مثلا الآية
الروايات الدالة على البراءة أو أي شيء آخر. هذه شبهة لا بد من الإجابة عليها. يأتي